بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج الذي يضع بين يديك كلمة الله وبنعمة الله يكشف لأسماعنا معانيها وأبعادها، عساها تجد استجابة إرادية وتلقى تغييرا نحو الأفضل من جانبنا. يطيب لي أن أواصل معك التأملات في الرسالة الأولى التي كتبها يوحنا الرسول. ما زلنا نتأمل في الفصل الأول، وقد رأينا المرة الماضية تعريفا لله، رأينا أن الله نور، وقلنا بأنه لكي نحظى بشركة مع الله يبدو وكأنه ينبغي علينا أن نفعل أحد أمرين، فإما أن ننزل الله إلى مستوانا أو أن نجعل الإنسان يرتقي إلى مستوى الله. ورغم أنه لا يمكن القيام بأي من هذين الأمرين إلا أن الإنسان حاول ذلك، النور يشير إلى مجد الله، إلى بهائه وجماله وعجائبه، كما أن النور يكشف الأخطاء والأوساخ، وهو يشير إلى طهارة الله وقداسته، فالله يتحرك دون أن يكون له ظل لأنه نور، وهو طاهر، إن أشعة الشمس مطهرة للأرض، والنور في الأفق يمد الناس بالشجاعة للاستمرار والمضي قدما، والله نور. أما الظلمة فهي ليست عكس النور فحسب، بل إنها أيضا معادية للنور، فنور الله وقداسته يتعارضان تماما مع ظلمة هذا العالم وشروره. هناك الكثير من الأشخاص الذين يزعمون بأن لهم شركة مع الله في حين أنهم ليسوا كذلك على الإطلاق، فإن كنا ندعي أن لنا شركة مع الله في حين أننا نسلك في الظلمة، أي نعيش في الخطية، فلا بد أننا كاذبون في ادعائنا هذا. ولكن إن سلكنا في نور كلمة الله فلنا شريك معه، فالمهم في الأمر هو أين نسلك وليس كيف نسلك. فهل جئنا إلى محضر الله وسمحنا لكلمة الله أن تنير قلوبنا الأثمة؟ وهكذا صديق المستمع، فقد نسلك في الظلمة وأنت تعتقد أنك على ما يرام، ولكن ما أن تتعرض لنور كلمة الله فسوف تدرك على الفور أنك في ظلمة الخطية ولا تستطيع أن تنزل الله إلى مستواك. وإن كنت يا صديقي عضوا في عائلة الله واقترفت خطية ما في حياتك، فلن يعاملك الله كما يعامل الخاطئ البعيد عن المسيح، بل سيعاملك كابن عاص. وهكذا صديق المستمع، ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن محاولاتنا لإنزال الله إلى مستوانا لن تحقق أي نجاح على الإطلاق، لكن على أي حال فإن هذا أحد الأساليب المتبعة لسد الثغرة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ. نتابع التأملات في الفصل الأول من رسالة يوحنا الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا مرة أخرى من الآية الخامسة وحتى نهاية الفصل.
وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا.
هناك أسلوب آخر يقوم على محاولة الارتقاء بالإنسان إلى مستوى الله، فالبعض يقولون إنهم وصلوا إلى حد الكمال وبأنهم يعيشون بلا خطية، لكن الرسول يوحنا تطرق إلى هذا الأمر أيضا فقال: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن هذا أسوأ من الكذب، فحينما يتجرأ الإنسان على القول بأنه يخلو من الخطية فهذا يعني أنه ليس فيه حق البتة، وهذا لا يعني أنه مجرد شخص كاذب، بل يعني أيضا أنه يخلو من الحق ويخدع نفسه، فهو لا يخدع أحدا فعليا، وإنما يخدع نفسه فقط، فلا يمكن للمرء أن يرتقي إلى مستوى الله. من المستحيل أن يبلغ المرء الكمال في هذه الحياة. وهكذا صديق المستمع، من يمكنك أن تخدع حينما تقول إنك لم تقترف خطية؟ إنك لا تخدع الله ولا جيرانك ولا أصدقائك، بل تخدع نفسك فحسب. ويقول الرسول يوحنا إن الحق غير موجود في شخص كهذا، لأنه لا يستطيع أن يرى بأنه خاطئ وبأنه لا يستطيع أن يبلغ الكمال. ورغم ذلك فإن الكثيرين يحاولون ذلك لسد الفجوة بين الله القدوس وبينهم. والآن بما أنك لا تستطيع إنزال الله إلى مستواك ولا تستطيع الارتقاء إلى مستوى الله، فما هو الحل إذن؟ يقدم لنا الرسول يوحنا البديل هنا فيقول في العدد التاسع: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن اعترفنا بخطايانا، نحن هنا أمام عبارة شرطية أخرى، وقد صادفنا العديد من أمثال هذه العبارات في هذا الفصل الأول: إن قلنا إن لنا شركة معه، وإن سلكنا في النور، وإن قلنا إنه ليس لنا خطية. والآن ها هو الأسلوب الصحيح للجمع بين الإنسان الخاطئ والله القدوس، أن نعترف بخطايانا. لكن ما الذي يعنيه الاعتراف بالخطايا؟ إن كلمة يعترف تعني يقول الشيء نفسه، وهكذا فإن الاعتراف يعني أن تقول الشيء نفسه الذي يقوله الله. فحينما يقول الله في كلمته إن الشيء الذي فعلته أنت يعد خطية، فينبغي عليك أن توافق الله على ذلك وأن تقول: أنت محق يا رب، فهذه خطية. هذا هو معنى الاعتراف بالخطية. وما أحوج كنائسنا اليوم إلى هذا الأمر يا صديقي، فهذه هي الطريقة التي أوجدها الله كي يتمكن المؤمن من التعامل مع الخطية في حياته. لكن ما الذي يفعله الله بعد أن نعترف بخطايانا؟ في مثل الابن الضال، يعود الابن الضال إلى منزل أبيه وهو في حالة مزرية، ومن غير المعقول أن يقوم الأب بإلباس ابنه ثوبا جديدا وهو قذر ومتسخ، أليس كذلك؟ لهذا فهو يجعله يستحم ومن ثم يلبسه الثوب الجديد. ولا نقرأ أن الابن عاد يقول لأبيه في الأسبوع التالي: أبي، أعتقد أني سأعود إلى تلك البلدة من جديد كي ينتهي بالحال مجددا في حظيرة الخنازير. وهكذا صديقي المستمع، حينما تعترف بخطيتك فإن هذا يعني أنك تراجعت عنها ووافقت الله على ما يقوله بشأنها. إن الخطية شيء مريع حقا، والله يبغضها، كما يجب عليك أنت أيضا أن تبغضها وأن تعترف بخطاياك كي تستعيد شركتك مع أبيك السماوي. والآن يختم يوحنا هذا الفصل بالقول في العدد العاشر: إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. لا تجعل الله كاذبا يا صديقي. لما لا تذهب للرب وتفتح قلبك له وتتحدث معه بكل صراحة؟ أخبره عن مشاكلك وعن خطاياك وعن ضعفاتك. اعترف له بكل شيء وقل له إنك تريد أن تحظى بالشركة معه وبأنك تريد أن تخدمه وتعيش له. تأكد يا عزيزي أن الله قد أعد لك طريقا رائعا يعينك على الرجوع إليه. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثاني من رسالة يوحنا الأولى. يعد هذا الفصل استمرارا للفكرة التي بدأت في الفصل السابق بشأن الكيفية التي يمكن بها للمؤمنين أن يحظوا بالشركة مع الله. وقد رأينا أنه يمكننا أن نحظى بالشركة مع الله عن طريق سلوكنا في النور، أي في محضر الله. أما الشيء الثاني الذي ينبغي علينا القيام به للحفاظ على تلك الشركة، فهو أن نعترف بخطايانا له. فحينما نسلك في النور فإننا نعلم أن دم المسيح يستمر في تطهيرنا من كل خطية، لكننا نعلم أيضا أن هناك نقصا في حياتنا، وبأنه ينبغي علينا أن نأتي إليه ونعترف له. في الفصل الثاني نأتي إلى موضوع شفاعة المسيح، وسوف نرى الآن نتيجة ما رأيناه في الآية الخامسة من الفصل الأول من رسالة تأملنا، حينما قال الرسول يوحنا: وهذا هو الخبر. فما هو الخبر؟ إنه خبر إنجيل نعمة الله، الذي يأخذ الخاطئ الذي يفترض به أن يذهب إلى الجحيم ويأتي به إلى عائلة الله بمجرد إيمانه بالمسيح، كي يصبح وارثا مع يسوع المسيح. فالعلاقة مع الآب هي الأهم في نهاية المطاف. تقول الآية الأولى من الفصل الثاني من رسالة تأملنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يكتب لنا الرسول يوحنا هذه الأشياء لأن الله لا يريد من أبنائه أن يخطئوا. ورغم أن الله قدم لنا كل ما يلزم لتجنيبنا الخطية، إلا أننا مقصرون في الاستفادة من هذه الامتيازات، وذلك بسبب عدم كمالنا. لاحظ صديقي المستمع أن هذه الآية لا تقول إنه لا ينبغي علينا أن نخطئ أبدا، لكن يوحنا يكتب إلينا كي نتجنب الخطية، فالله يريدنا أن نسلك بصورة ترضي قلبه، أي أن نسلك بالطاعة لكلمته. واسمح لي صديقي أن أذكرك بأن هذه الرسالة هي رسالة عائلية، فهي تركز على العلاقة بين أفراد عائلة الله، ونحن نذكر هذا مرة أخرى لأن هناك تركيزا كبيرا في الكنيسة المعاصرة على حقيقة الجسد، أي على أن جميع المؤمنين يشكلون جسدا. والحق المتعلق بالجسد هو في رسالة أفسس، وهو حق رائع، لكننا نحتاج الآن إلى الانتقال إلى الحق المتعلق بالعائلة. فينبغي علينا أن ندرك أننا في عائلة الله، وبأن علاقتنا بالغة الأهمية، لهذا ينبغي أن تكون لنا شركة مع الآب السماوي. يبدأ يوحنا الفصل الثاني بالقول: يا أولادي. يا له من تعبير مدهش، وربما كان من الأفضل ترجمة هذا التعبير بأيها الأولاد المولودين ثانية. أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. لم يبلغ أي منا مستوى الكمال، رغم أن البعض يزعمون ذلك، فإن كنا أمناء مع أنفسنا فسوف ندرك أن الله لم يجعل أي منا كاملا لغاية هذه اللحظة، لكن الله لا يريدنا أن نعيش في الخطية. وسوف نجد لاحقا أن الرسول يوحنا سيقول: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، وهذا يعني أن كل من ولد من الله لا يعيش في الخطية، فالابن الضال ترك حظيرة الخنازير وعاد إلى بيت أبيه. لماذا؟ لأنه ابن وليس خنزيرا. كما ينبغي علينا أن ندرك ما جاء في سفر الجامعة بالقول: لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. ربما يكون بمقدور أنا وأنت صديقي المستمع أن نقول: لا أتذكر أنني قمت بعمل سيء بالفعل، لكن ماذا عن عمل الخير والصلاح؟ يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هناك خطايا ناتجة عن أعمال المرء، وهناك خطايا ناتجة عن إهمال المرء، فينبغي علينا جميعا أن نسلك في النور، وحينما نسلك في النور فسوف نرى مقدار تقصيرنا وبعدنا عن معايير الله. وما من شك في أن كل مؤمن مخلص يريد أن يحظى بالشركة مع الله، لكنه يعرف في أعماق نفسه أنه بعيد جدا عن الحياة التي ينبغي عليه أن يعيشها، فالحياة مليئة بالخطايا، ومهما كانت هذه الخطايا صغيرة إلا أنها تؤثر سلبا على الشركة مع الله. يحكى أن الواعظ الشهير سبيرجن توقف فجأة أثناء عبوره الشارع في يوم من الأيام، وكان يبدو وكأنه يصلي، وقد كان كذلك بالفعل. وبعدما فرغ من صلاته وعبر إلى الجانب الآخر من الشارع، قال له أحد مرافقيه: كان بالإمكان أن تدوسك إحدى العربات، ماذا كنت تفعل؟ لقد بدا عليك أنك كنت تصلي. فأجابه سبيرجن: أجل، لقد كنت أصلي. فسأله مرافقه: وهل كانت هذه الصلاة بهذه الأهمية؟ فأجاب سبيرجن: أجل، فقد جاءت سحابة ووقفت بيني وبين مخلصي، وكنت أريد التخلص منها فورا قبل أن أكمل عبوري للشارع. إن الكثير من المسيحيين يا صديقي يعيشون حياة عصيان لله، ومع ذلك فهم يتعجبون ويتساءلون عن سبب انقطاع شركتهم معه. لهذا فهم بحاجة لأن يدركوا أن الخطية تؤدي إلى انقطاع الشركة، كما ينبغي على هؤلاء أن يدركوا أنهم لم يفقدوا خلاصهم، لأن الرسول يوحنا يتابع حديثه فيقول: وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. لاحظ صديقي أن الرسول يوحنا يقول: لنا شفيع عند الآب، فهو لا يدعوه الله، لأنه ما يزال أبانا رغم أننا أخطأنا. لذلك فإننا بحاجة لأن ندرك أن خلاصنا يستند على ما فعله المسيح من أجلنا، وهذا عمل مكتمل. وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: إنني أعتمد في أبديتي لا على حياة لم أعشها، ولا على موت لم أذقه، بل على حياتي وموتي شخص آخر. قد أكمل، أجل قد أكمل، لقد أكمل تماما، وهذا هو كل ما تحتاجونه أيها الخطاة. أخبروني، أليس هذا هو كل ما تحتاجونه؟ فنحن لا نستطيع أن نضيف أي شيء إلى عمل مكتمل. لهذا فإن ما قام به المسيح هو كل ما نحتاج إليه كي ننال الخلاص. نعم صديقي المستمع، أنا وأنت لا نحتاج أبدا إلى أي جهد من جهتنا لإنشاء خلاصنا أو حتى لتتميمه، فالمسيح قد قام بإتمام العمل على أكمل وجه. وماذا يبقى لنا أن نعمل؟ بكل بساطة أن نقبل عمل المسيح هذا من أجلنا بالإيمان، مستعدين أن نحيا له حتى نلقاه في السماء وجها لوجه. أرجو أخي الكريم أن تكون قد قبلت عمل المسيح من أجل خلاصك، ووفرت على نفسك عناء كبيرا، بل وضمنت لنفسك أبدية رائعة مع الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليبارك الرب حياتك.